بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. باب إزالة النجاسة وبيانها. باب إزالة النجاسة وبيانها. اشتهي تسمع ثم عيد من البداية. باب إزالة النجاسة.
باب إزالة النجاسة وبيانها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر، عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا، أخرجه مسلم. وعنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الخمر الأهلية فإنها رجس، متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى على راحلته ولعابها يسير على كتفيه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه.
الغسل فيه.
إذا أثر الغسل فيه. متفق عليه. والمسلم: لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. وله
فيصلي.
في لفظ له
فركا فيصلي فيه.
فيصلي فيه. وفي لفظ له
بظفري من ثوبه.
بظفري في ثوبه ومن ثوبه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم: بدم الحيض يصيب الثوب، بدم الحيض يصيب الثوب.
قلت عن أبي السمح.
عن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم
تحته
ثم تقرصه في الماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء قال
يكفيك الماء
قال يكفيك الماء
ولا يضرك سنده ضعيف. ايش حكايتك اليوم؟ ما راجعت ولا راجعت بس؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اورد الحافظ رحمه الله تعالى هذا الباب باب إزالة النجاسة وبيانها بعد أن ذكر باب المياه وباب الآنية ليبين أمرين. الأمر الأول كيفية إزالة النجاسة، والأمر الثاني وبيانها، يعني بيان ما هي النجاسات، بيان ما هي النجاسات. أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا. أخرجه مسلم. الخمر حرمت ووصفت بأنها رجس، واختلف العلماء هل الخمر نجس أم لا، هل الخمر نجسة أم لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنها نجسة، لأن الله عز وجل حرمها وبين أنها رجس من عمل الشيطان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر ليست بنجسة، واستدلوا بأمور. الأمر الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم لما حرمت أراقوها وكانت تسيل في الطرقات، فلو كانت نجسة لم يفعلوا ذلك. وأما الأمر الثاني فقالوا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يغسلوا آنيتهم منها، أن يغسلوا آنيتهم منها. والأمر الثالث قالوا وأما وصفها بأنها رجس أو نجسة فهي نجاسة معنوية، يعني ليست معناها أنها نجسة كالنجاسات المحسوسة العينية، مثل الكافر نجس، الكافر نجس ولكن نجاسته ليست عينية إنما معنوية. الخمر من طبيعتها أو من خصائصها أنها إذا كانت في الإناء ومكثت مدة قد تتحول إلى خل، إلى الخل. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا، أي فنهى عن ذلك، نهى عن ذلك. قال أهل العلم إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سدا للذريعة حتى لا يفتح الباب وتتخذ الخمر بحجة أن تتخذ خلا أو يصنع منها خل. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث لبيان أو ليبين أن الخمر عند البعض نجسة وقد يستدلون بهذا الحديث، وأيضا لبيان عدم جواز اتخاذ الخمر في الأواني إما لنجاستها كما ذهب بعضهم، وإما أيضا لما سبق من كونها محرمة. واختلف العلماء في الخمر تتحول خلا بنفسها، يعني مثلا يضع الرجل الطعام أو يصنع النبيذ ثم يتحول النبيذ إلى الخمر ثم يتحول الخمر إلى الخل دون قصد، يعني كانوا أول يصنعون ولا زالوا إلى الآن يصنعون النبيذ، فيشربون النبيذ ما لم يشتد، لأنه لو اشتد النبيذ فإن كثيره يسكر، فقد يغفلون عنه لسفر أو لعارض ثم يجدونه قد تحول إلى الخل، هل يجوز استعماله؟ ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز استعماله مطلقا لعموم هذا الحديث. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، بمعنى أنه لم يسأل هل تحولت بنفسها أم أنها صنعت قصدا. وقالوا عندهم قاعدة، ما هي هذه القاعدة؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا، في قاعدة، يعني هي هذه قاعدة لكن مو هنا الآن نطبقها. هاي الشيخ عبد الحميد. طيب، هم استدلوا بهذا الحديث على سد الذرائع، لكن هنا في الحديث في وجه الاستدلال عندهم قاعدة يذكرونها. ها، من يعرف؟ ايوه، هو هذه القاعدة، بس كيف تعرف؟ احسنت، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال او الاجمال ينزل منزلة العموم من المقام. واضح؟ فيشمل ذا ويشمل ذا. يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. ومعنى هذه القاعدة أن الأمر إذا كان يحتمل لأكثر من وجه وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولم يستفصل هل كان كذا هل كان كذا، فإن جوابه يكون جوابا لجميع الأوجه. نطبق الآن في هذا الحديث، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، لم يستفصل هنا هل تتحول بنفسها، هل يصنع فيها ما يحولها، هل مثلا يعني هي صنعت نبيذ ثم تحولت خمر، عدة احتمالات، فقال لا. فإذا لا على كل الصور، سواء كانت قصدا أو بغير قصد إلى آخره. واضح؟ إذن هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم. وذهب غيرهم إلى أنه يفرق بين أن تتخذ الخمر قصدا لصنع الخل، وبين أن يتحول الطعام المعد للنبيذ ونحوه أن يتحول إلى خمر. فقالوا إذا لم يكن هناك قصد وتعمد فعل فلا بأس بذلك، فالخمر على القول بنجاستها تحولت إلى الخل دون قصد، وبالتالي ليس هناك ذريعة للوقوع أو لخشية اتخاذ الخمر. واضح؟ طيب، أيهما أرجح؟ ها، من يرجح؟ أيهما أرجح؟ قول الأول سدا للذريعة، مالك. أيوة، أيضا. ها، قولا واحدا. الليبيين مثلا مالك عندهم كذا، كل الدولة ما شاء الله. ها، سد للذريعة. عموما القول الثاني قال به بعض أهل العلم أنها إذا تحولت بنفسها دون قصد، ذهب إليه بعض أهل العلم، والأول أحوط، الأول أحوط، والله أعلم. طيب، الحديث التالي قال وعنه، أي عن أنس، قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، فإنها رجس. متفق عليه. كانوا قبل ذلك يطبخونها ويأكلونها، فقيل رخصت للحاجة، أي لحاجتهم للطعام. ثم لما فتح الله عليهم حرمت هذه اللحوم، لحوم الحمر، هنا أطلق، والمراد بها لحوم الحمر الأهلية الإنسية، لا الحمر الوحشية التي تنفر، واضح؟ فالمراد بها لحوم الحمر الأهلية. قال فإنها رجس، يظهر من هذا التعليل فيما ذكر بعض أهل العلم، أي أنها قيل بمعنى نجسة وقيل بمعنى قذرة، لأن الرجس يأتي بمعنى النجاسة ويأتي أيضا بمعنى القذر، واضح؟ وإيراده في هذا الباب، إيراده في هذا الباب مقصود المصنف فيه بيان أن هذه اللحوم الأهلية على قول بعض أهل العلم أنها نجسة، أنها نجسة. طيب، واختلف العلماء لماذا يعني نهى الشارع، يعني لماذا نهى الشارع الحكيم، لماذا نهى الشارع الحكيم عن لحوم الحمر الأهلية. ذكروا احتمالات كثيرة، من ذلك قالوا حاجتهم إلى ركوبها، وقال بعضهم إلى أنها تأكل أي شيء حتى القاذورات، وقيل غير ذلك، لكن الحكم بنسخ إباحتها هو المتقرر عند يعني من هذه الأحاديث. قال وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم خطب بمنى على راحلته، وراحلته كانت ماذا؟ ها، من الإبل، كانت كذا، كانت من الإبل القصواء كذا. فيقول عمر الرسول كان يخطب وكان هو يظهر، قال وهو على راحلته ولعابه يسير على يده، كما في بعض الروايات كما ذكر بعض أهل العلم أنه كان ماسكا بزمامها، فكان لعابها يسيل عليه. الحافظ بن حجر أورد هذا الحديث لبيان أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر ليس بنجس، أن لعاب ما يؤكل لحمه من إبل أو بقر أو غنم طاهر، وهذا أيضا الحكم واضح. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. قال ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. طيب، هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، أورده الحافظ بن حجر لبيان أن المنية طاهر ليس بنجس، ووجه الدلالة من هذا الحديث أنها قالت: لقد كنت أحكه بيابسا بظفري من ثوبه، وقالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. ووجه الدلالة من ذلك أنه لو كان نجسا لغسله، ولم تكتفي عائشة رضي الله عنها بالحك، لأن قولها أحكه يابسا يعني ليس بالماء، ليس بالماء. طيب، ما ورد كونه صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، هل يفيد هذا الغسل أن المنية نجس؟ لا، إنما هو من باب الإنقاء والنظافة، من باب الإنقاء والنظافة. واستدل العلماء على طهارة المني بعدة أدلة، من أقواها أن المنية أصل خلقة الإنسان، ومن الإنسان أو من بني آدم الأنبياء والبشر، فكيف يكون أو كيف تكون أصل خلقتهم نجسا؟ واضح. الأمر الثاني، استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها هذا، استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في كونه عليه الصلاة والسلام كان يعني يصلي بالثوب الذي فيه المني لم يغسل، إنما حك وفرك يابسا طيب، عندنا المني والمذي والودي، عندنا المني والمذي والودي. أما المني فطاهر يوجب الغسلة، خروجه يوجب الغسلة وهو طاهر، ومن أسباب كونه طاهرا قالوا مخرج المني من صلب الرجل، من صلب الرجل، وليس مخرجه من مخرج البول من جهة الأصل، فينتقل المني من صلب الرجل ويخرج متدفقا فلا يتأثر بنجاسة البول. طيب، المذي نرجع مرة أخرى. المني عرفوه بأنه سائل ثخين لزج أبيض يشبه الثلج، يخرج إثر شهوة كاملة، أي بعد شهوة كاملة، سواء كان بجماع أو عن طريق احتلام، المهم خروجه متدفقا يوجب الغسل. طيب، المذي قالوا سائل لزج شفاف لونه كالماء، قالوا يخرج إثر شهوة غير كاملة، والمذي نجس يوجب غسل الذكر والخصية. ويوجب أيضا نضح ورش الثوب. كما في حديث علي حين قال كنت رجلا مذاء، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه أن ينضح الثوب، لا يلزم أن يغسله، إنما يرشه بالماء، يرش السروال أو الثوب بالماء. ثم جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر والخصيتين. الودي قالوا سائل يميل إلى لون الثلج لكنه غير لزج، يخرج إثر برد أو يعني بعد برد أو مثلا بعد حمل شيء ثقيل، أو مثلا إذا كان الإنسان في حالة إمساك واشتد عليه الأمر فإنه قد يشعر بخروج سائل فيه نوع من الثخين، ما هو ليس يعني خفيف، ثخين لكنه ليس بلزج. فهذا الودي يوجب عندهم غسل المحل من الذكر، يعني غسل رأس الذكر، وأيضا يوجب غسل الثوب. ما الفرق بين الودي والمذي؟ المذي يكثر فيشق التحرز منه فيرش، أما الودي نادر فيغسل، أما الودي نادر فيغسل. طيب، تقول عائشة إذن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. أيضا يعني كأنها يعني أولا تعلمنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل المني، هنا الغسل بالماء، وأنه لا يلزم غسل جميع الثوب وإنما غسل الموضع، بدليل قولها وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، يعني البلل، يعني مكان البلل، فلا يلزم من ذلك غسل جميع الثوب. وقولها لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفرق حته وحكه بالأصابع. قالت فيصلي فيه، أي بدون غسل، فهذا فيه دلالة على كما سبق على طهارة المني. وقوله في لفظ لقد كنت أحكه يابسا بظفري، كل هذا لإفادة أنه لم يغسل، أنه لم يغسل. عائشة رضي الله عنها لماذا يعني أو استدلت بهذا الحديث على مسألة، فقد يعني كما جاء عن عبد الله بن شهاب خولاني قال كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي. الاحتلام خروج المني حالة النوم. قال فاحتلمت في ثوبي أو قال في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. طيب، مسألة، لو أن إنسانا رأى في منامه أنه احتلم ثم قام ولم يجد بللا، هل يغتسل ويغسل الثوب؟ الجواب لا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو أن إنسانا قام ووجد في ثوبه بللا ولا يذكر احتلاما، هل يغتسل ويعني إن أراد أن يغسل المكان أو يحكه؟ الجواب نعم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. متقارب يعني، لكن الفرق يعني فيه نوع من الجمع، يعني تجمع الثوب وتحركه بعضه في بعض، هذا الفرق. أما الحك هكذا، المقصود واحد. طيب، يعني أخوكم يقول هل هناك فرق بين أحكه وبين أفركه؟ الفرق معروف، الفرق أن تجمع طرفي الثوب أو بعضه إلى بعض وتحركه، وأما الحك بالأصابع. أرفع صوتك. نعم، يفيد أنه يشرع غسله، لا مانع من ذلك، وليس مثلا تنطعا أو ليس تكلفا. هذا قال به أهل العلم، قال به أهل العلم، قالوا يعني أن المني إن كان لزجا شرع غسله، يعني وإن كان لزج وما تبغى تغسله لا مانع، لأنه طاهر، كونه طاهر. وإنما هنا غسل وهنا يعني حك، كما ذكرت هنا يعني سائل لزج وهنا يبس، لكن اليابس أيضا ممكن تطلع عليه الماء وتغسله لا مانع. نعم، هل على الاحتلام؟ لا لا، الماء من الماء هذا حكم منسوخ. لا، هو هذا الحديث نسخ، هذا الحديث نسخ، كان أول الأمر الماء، يعني إن الماء من الماء، يعني الماء اللي هو الغسل من خروج الماء اللي هو المني، واضح؟ فلو جامع الرجل زوجته ثم كسل ولم يخرج شيئا، طيب لا يغتسل، هذا كان أول الأمر. ثم نسخ بأنه إذا جلس بين شعبها الأربعة فجهدها وجب الغسل، وإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. طيب، حديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الغلام الذي يرش من بوله له حد، كما جاء في بعض الروايات، وهو الذي لم يطعم، يعني قالوا في تعريفه أيضا وبيانه هو الذي إذا رأى الطعام لم يشتهه، إذا رأى الطعام يعني لم يشير إليه ويعني يرغب في أكله. فهذا الغلام الذكر إلى هذا السن إن بال ووقع بوله على حامله فإنه يرش على بوله إلى هذا السن، فإن كان فإذا بلغ سن يعني أو بلغ مرحلة أنه إذا رأى الطعام يشتهيه ويطلبه فإنه يغسل من بوله، فإنه يغسل من بوله. وأما الجارية فمطلقا. ما الحكمة من ذلك؟ اختلف العلماء وذكروا بعض الحكم، فمن ذلك قالوا يلحظ على بول الغلام أنه خفيف، غالبا خفيف لا رائحة فيه، ويلحظ على بول الجارية ولو صغيرة أن بولها أصفر فيه رائحة. هذه يعني من العلل أو من الحكم. وقيل إن الولد الذكر لما كان يكثر حمله ويشق التحرز منه خفف بالرش، والبنت لما يقل حملها وبالتالي يمكن التحرز منها أو من بولها أمر بالغسل. عموما هذه كما يذكره العلماء من باب يعني التماس العلل، ليست العلة، الحديث لم يذكر علة، هذا الحديث من الأمثلة على النصوص الشرعية التي لم تنص على العلة، إنما قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، والله أعلم بحقيقة الأمر أو يعني بالحكمة من ذلك. هو بلا شك هناك حكمة، بلا شك هناك حكمة، قد تكون هذه الذي ذكرها العلماء وقد يكون غيرها، الله أعلم، ولكن كما هو مقرر عند أهل السنة أن كل أمر يأمر به الشرع هو متضمن لحكمة. تنبيه: هذا الحديث وغيره من الأحاديث لا يعني أن الإسلام يقلل من شأن المرأة، لا يعني أن الإسلام يقلل من شأن المرأة، وأن المرأة مثلا مخلوقة فيها وفيها، مثل ما يحاول دعاة الإلحاد أو دعاة التغريب، أيضا دعاة الإلحاد ودعاة التغريب يعني والمشككين والمستشرقين، أن الإسلام يظلم المرأة. لا، ليس هذا يعني ليس هذا من باب هضم أو تنقص المرأة، وإنما هذا من باب تعلق الأحكام بأسبابها، تعلق الأحكام بأسبابها، وإلا فقل لي بربك. الإسلام شرع الجهاد للرجال، والنساء لا جهاد عليهن، فالرجال بماذا يعني الرجال بماذا يعرضون في الجهاد؟ قتل، والمرأة تبقى. هل نقول هنا أن الإسلام فضل المرأة على الرجال؟ لا، هذه حكم شرعية ومقاصد ربانية. الله عز وجل الذي خلقنا وفطرنا وعالم بحالنا شرع هذا الأمر، ونحن نوقن ونؤمن بأن الله عز وجل حكيم لطيف خبير في جميع أفعاله سبحانه وتعالى. فإذا لا يتخذ من هذا الحديث مغمزا في الإسلام أنه ينتقص المرأة. وأيضا يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في النساء أنهن شقائق الرجال، وأيضا يدل على هذا أن الخطاب يا أيها الذين آمنوا تدخل فيه النساء إلا ما خص الشرع الأحكام بهن، إلا ما خص الشرع من الأحكام لهن عن الرجال. فهذه الأدلة ونحوها ينبغي أن تفهم على هذا الأساس، فلا ينبغي لطالب علم مثلا أن يورد على مثلا على زوجته ولا على أخته ولا أنها يعني فيها وفيها والإسلام فعل معكم كذا وكذا كما سمعنا من البعض، إن هذا خطأ، هذا خطأ، ليس هذا مقصد الإسلام، بل الإسلام كما نعلم كرم المرأة ويعني صانها وجعل لها من الحقوق الشيء الكثير، ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، فجعل للأم ثلاثة حقوق أو ثلاثة تفضيلات، على أن هذا الحديث كما ذكر أهل العلم لا يعني أن الأب لا حق له، وإنما يعني أن للأم وللأب حقوقا، وحقوق الأم مقدمة ومغلبة لضعفها وما يعني بذلته في الحمل وفي الوضع وفي يعني تربية الولد من رضاع إلى آخره. حتى يذكر عن ابن عمر أنه رأى رجلا يطوف بأمه حاملها على ظهرها على ظهره، فبعد ما طاف جاء لابن عمر فقال له: لقد حججت بأمي على ظهري من اليمن سيرا على أقدامي، فيعني هل أديت حقها؟ قال: إيش؟ قال: لا. قال: ولا بزفرة من الزفرات. حتى الرجل كان ينشد بيتين من يذكرهما: إني لها بعيرها المذلل، إن أرعدت ركابها، إن أذعرت ركابها لم أذعر. أيوة بس كذا. قال: لا. نعم أحسن. فإذا هذه كلها من حقوق الأم، والأم يعني امرأة يعني، فهذا كله دليل على الإسلام لم يهضم المرأة حقها. وكل شرع وكل حكم شرعي للمرأة من الحجاب ومن يعني مما أمرت به، لو تأملت المرأة فإن فيه مصلحتها ونفعها. ولعلي أذكر شيئا يعني مما يتعلق بهذا سريعا حتى ننتهي من الباب. حتى في قضية تعدد النساء، فإن النساء يعتبرن أن الزواج عليهن ظلم أو ضر عليها إلى آخره، هو فيها في نوع ضر خفيف، ولكن في حقيقة الأمر فيه مصالح. ومن أفضل من سمعت يبين هذه المصالح الشيخ بن باز رحمة الله عليه، فإنه بين من المصالح الشيء الكثير والعجيب في هذا الباب. فقال يعني مثلا من المصالح أن يكون الرجل بخيل عليها، فإذا تزوج الثانية وأنفق عليها وجبه العدل، وجب عليه العدل فينفق هنا وينفق هنا. ومن المصالح أن الرجل قد يكون يعني عسر، خلقه ضيق فترتاح منه في يوم. ومن ذكر مصالح كثيرة يعني، واضح؟ طيب خلاص انتوا عجبكم الكلام. قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنها قالت وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي. قال: وسنده ضعيف، لكن حسنه الأستاذ سمير الزهيري في تعليقه، ولعله بمجموع طرقه. طيب، وإن كان في فائدة الآن نبينها في المصطلح. هذا الحديث أو هذان الحديثان يفيدان كما هو واضح أن دم الحيض إيش؟ نجس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال: تحته، يعني تقرص، يعني الحد اللي هو تحرك عليه ظفرها أو شيء كذا، ويعني تحاول إزالته. ثم تقرصه، قد يكون بمعنى تفركه أو تضع عليه شيء من المنظفات. قالت: ثم تنضحه، أي بالماء، ثم تصلي فيه. فهذا الأمر كله دليل على أن دم الحيض ماذا؟ نجس، على أن دم الحيض نجس. طيب، الحديث الآخر فيه فائدة، وهو أن الدم فيه لون الحمرة، فأحياناً المرأة قد تغسل الدم من اللباس دم الحيض ولا يزال الدم موجوداً في اللباس حتى يعني أقصد لون الدم. أحسن، جزاك الله خير. ولا يزال لون الدم باقياً في اللباس حتى بعد الغسل، حتى بعد الغسل. فما الحكم؟ الحكم أنه ما دام أنها غسلته يكفيها الغسل ولا يضرها أثره، ما أثره اللون هذا، ولا يضرها أثره يعني بقاء اللون بعد الغسل. طيب،
قوله هنا أخرجه الترمذي وسنده ضعيف، فيه فائدة من جهة علم الحديث، وهذه الفائدة أن علماء الحديث يقولون إن درست الحديث طيب وحكمت على إسناده فقط فلا تقول حديث ضعيف، وإنما تقول إسناده ضعيف. وإذا درست الحديث من جميع طرقه ووجدته ضعيفا فتقول حديث ضعيف، فوجدته ضعيفا فتقول حديث ضعيف. طيب لماذا؟ قالوا لما تدرس سندا واحدا فتبين أنك حكمت على هذا الإسناد. فلو قلت بعد دراستك لسند واحد حديث ضعيف أنت حكمت على متنه، مع احتمال أن يكون المتن قد أتى له متابعات أو شواهد تقويه. ولذلك الحافظ ابن حجر هنا قال أخرجه الترمذي ولم يقل وهو ضعيف، إنما قال وسنده ضعيف، فكأنه أشار لك إلى أني لم أبحث عن الحديث ولم أخرجه، إنما وقفت عليه في الترمذي، وسند الترمذي ضعيف وإسناد الترمذي ضعيف. لذا المحقق هنا كما سبق معنا بيّن أن الحديث حسن، أي بمجموع طرقه، أي بمجموع طرقه. بيّن أيضا أن عزوه إلى الترمذي خطأ، إنما هو لأبي داود، وهذا يعني كما سبق أن يعني ذكرنا أن الحديث إذا عزاه عالم إنما يقال حسب النسخة التي أو الرواية التي عندنا لا توجد، ولا ينفى أصل الحديث. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.